بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وصلنا في الروض المربع شرح زاد المستقنع إلى قول المصنف رحمه الله: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. أورد رحمه الله تعالى المصنف رحمه الله أنه مما يجوز أن يفعل الواحد في الصلاة أن يقرأ أواخر الصور أو أوساطها، آيتين أو ثلاث ونحو ذلك، مما يبين أن رحمه الله تعالى جواز ذلك وإباحته، ولا يشترط أن تقرأ سورة كاملة. فأورد الدليل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى في ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، في سورة البقرة. وفي آل عمران وفي الركعة الثانية يقرأ آية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله تعالى: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن يدل على ذلك على الجواز، إذا سواء قرأ بسورة أو قرأ بآية أو قرأ بأكثر من ذلك فلا بأس. نعم. ثم قال رحمه الله: وإذا نابه، أي عرض للمصلي شيء، أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وليصفق النساء. متفق عليه، من حديث سهل بن سعد: وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير نحو. إذا ناب الإمام شيء، إذا عرف المصلي شيء، سواء للإمام أو للمصلي، فإنه في هذه الحالة الرجل يسبح والمرأة تصفق. وذكر رحمه الله تعالى صفة من صفات تصفيق المرأة، قال: وصفقت المرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. هكذا يقول رحمه الله تعالى، ليس بتصفيق، إنما ببطن اليمنى على ظهر اليسرى أو العكس، ببطن كفها على ظهر الأخرى. وقال رحمه الله: وتبطل إن كثر، يعني إذا كان هذا لغير حاجة لا، أنها أصبح كثيرا وأصبح مما وحد الكثرة معناته أن تخرج عن الصلاة، فالذي رآها فكأنما رآها لا تصلي، فكأنها لا تصلي، هذا حد الكثرة. إذا رآها فتبطل بهذا الفعل من كثرة فعلها، قال هذه لا تصلي، فعند ذلك تبطل صلاتها. وأما الرجل إذا نابه وكثر ذلك ولو سبح فلا بأس، لكن يقول رحمه الله: وكره التنبيه بالنحنحة، يعني تنحنح، هذا ينبه من أجل النحنح، تأخر الإمام تنحنح من أجل أن ينبه الإمام على تأخره. وكذلك صفير وتصفيق، وللرجل يصفر أو يصفر. بالنسبة للرجل إذا نابه شيء فإنه يسبح، والمرأة إذا نابها شيء تصفر. أما هذه الأفعال فلا تصح، هذه لا تصح ولا ينبغي. والله سبحانه وتعالى قد ذم صلاة المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفير وتصفيق، تصفير وتصفيق، هكذا هم. فتكره مثل هذه الأفعال، وإذا كثرت فإنها تبطل الصلاة، فإنها تبطل الصلاة. يقول رحمه الله: وتسبيحها، أي المرأة إذا قال سبحان الله فإنه يكره في حقها ذلك، يفعل ذلك. المأمورة به هو التصفيق. قال رحمه الله تعالى: لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، يعني نبه بقراءة، الإمام مثلا نسي في صلاة جهرية، نسي أن يجهر بالقراءة فنبه بالقراءة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني من باب التنبيه، يعني يقرأ. لكن الأولى التسبيح، سبح، يسبح لا يقرأ. يقول: وتهليل وتكبير ونحوه. فالوارد هو التسبيح فقط.
ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة على يساره في المسجد في ثوبه،
يعني هنا يقول ثلاث لغات: بزك، يبزق، ويبصق ويبصق، بالصاد بالصاد والسين والزاي، كلها صحيحة، كلها ثلاث لغات. نعم، وهذه يبزق وهذه موجودة في عند العرب، في بعض العرب نعم يقول بالزاء، ومنهم من يقول بالساء، ومنهم يقول بالصاد، ولكن الأفصح هي ما بالصاد. نعم. يقول: ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. إذا كان في الصلاة هو يصلي عن يساره، عن يساره لا يبصق أمامه، منهي عن ذلك، منهي عن ذلك، بل يبصق عن يساره إذا كان في الصلاة. وفي المسجد، وأما في المسجد فإنه في يبصق في كمه، في ثوبه، في كمه يبصق فيه، وحتى لا حتى لا يؤثر في المسجد، بحيث أنه الناظر إلى بصاقه يشمئز من ذلك. هذا إذا كان المسجد، وإذا كان المسجد من حصبة فإنه يبصق عن يساره ويدفنها ويدفنها. والأولى هو أن يبصق في كمه، أن يبصق في كمه. ويحك ببعض بعضه ببعض إذهابا لصورته، إذا كان في الثوب فإنه يحكه بعضه ببعض حتى يذهب ب يعني بصورته. نعم.
قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه بالخبر.
للحديث يعني كما جاء في الحديث اتفق عليه، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، نعم.
قال: ويخلف موقعه استحبابا.
ايوه.
قال: ويلزم حتى غير الباسق ازالته وكذا المخاطر.
يعني معنى ان يخلف يعني يضع قيد موضع ويخلق، لكن هذا لا دليل عليه، لكن إذا وجد بصاقا فإنه يحكه ويبعده خاصة في المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار قبلة أو مخاطا أو نخامة فحكه نعم.
قال: وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق على يساره.
يقول: ويلزم حتى غير البصاق إزالته وكذا المخاط والمخامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أزالها إذا وجد شيئا فإنه يزيله، أما إذا كان منهم فيجب عليه ذلك، وأما البصاق في اتجاه في القبلة فإنه منهي عنه، وجاء في الحديث: من تفرد فيها القبلة جاء يوم القيامة وتفلغ بين عينيه، وفي رواية وتفلغ بين وجهه في وجهه. نعم.
قال:
لفضل
أبي هريرة:
وليبصق
على يساره وتحت قدمه فيدفنها.
يقول: وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق على يساره أو تحت قدمه، إذا كان في غير مسجد له ذلك، أو في غير صلاة له ذلك، إلا القبلة، فلا يبصق إلى القبلة. خبر أبي هريرة.
قال: وليبصق على يساره أو تحت قدمه فيدفنها.
نعم، هذه يدفنها كما جاء في الحديث الذي أن كفارتها دفنها، أو يحكها بحذائه ونعله ونحو ذلك. نعم، فلا بأس.
رواه البخاري: وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأمامة.
يكره يمنة وأمامة حتى هذا في الصلاة، أما الأمام في خارج الصلاة فإنه أيضا كذلك يدخل فيه أيضا في الأمام، يعني في اتجاه القبلة فإنه ينبغي أن لا يدخل اتجاه القبلة، كما جاء في الحديث الذي ذكرنا: من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، في رواية: في وجهه، وتفلو في وجهه. نعم.
قال: وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه الصلاة.
نعم، إذا كان في الصلاة له رد السلام إشارة، يعني سلم عليه فيشير بيده هكذا، يشير بيده يدل على أنه سلم له ذلك، والصلاة عليه. نعم.
والسلام عليه
الصلاة
والسلام عند قراءته ذكره في نفل.
إذا كان في نفل، إذا عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا بأس بذلك يستحب، لكن في النفل، أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا في الجلوس بعد قراءته للتحيات انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد، انما الوارد اذا كما في حديث حذيفه رضي الله عنه إذا مر بآية رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل من العذاب. هذا هو، ويكون في النافلة، يكون في النافلة.
قال وتصل صلاته إلى سترة حضر كان أو سفر ولو لم يخشى النار.
نعم.
صلى الله عليه وسلم إذا صلى
لو ولو لم، يعني ولو لم، يدل على أنه خلاف بين الحنابلة في هذا، وهنا خلاف، والخلاف إذا قال ولو دل على أن الخلاف قوي. ولو لم يخشى مارا، بمعنى أنه إذا لم يخشى المرور فإنه كذلك يسن في حقه، يستحب في حقه الصلاة إلى سترة. والسترة حقها في صلاة الإمام، في الإمام أنه يصلي إلى سترة، فإنه في حقه واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعمل معه عنزة ويضعها بين يديه ويصلي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها.
وليدنو منها، هنا أمر للوجوب، ولكن هذا نعم الأمر هنا للوجوب، فيصلي إلى سترة وليدنو منها، ليدنو منها. ومقدار سيأتي بإذن الله عز وجل يبين مقدار السترة. فالشاهد من هذا أن السترة واجبة في حق الإمام، في حق الإمام واجبة أنه يصلي إلى سترة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المنفرد فإنه يستحب في حقه أن يصلي إلى يستحب في حقه يصلي إلى سترة، يصلي إلى سترة سترة. نعم. وأيضا هذه السترة يستحب وليدنو منها، يجب عليه بذلك الدنو من هذه السترة، ما يكون بعيد عن هذه السترة. نعم.
قال رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قائمة كآثمة الرحم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا
مقدار السترة، يعني هذا المقدار، وما زاد عن ذلك لا بأس، لكن أقلها هذا كما ذكر كما جاء في الحديث. أيوه.
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحم فليصلي ولا يبالي فإنما يمر ولا
يبالي، يعني يكون نصف ذراع تقريبا، نصف ذراع تقريبا، انظر كيف مقدارها، نصف ذراع تقريبا، نصف ذراع تقريبا، يعني حول 30 سنتي أو 25 سنتي أو نحو ذلك. نعم.
فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار.
نعم. إذا كان في مسجد فإنه يقرب من جدار أو من أسطوانة، كما كان الصحابة رضي الله عليهم يبتدرون إلى الأسطوانة، العمود، العمود يبتدرون إليها في الصلاة من أجل السترة، من أجل السترة. نعم.
وفي فضائل فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا.
نعم. إذا كان في فضاء فإنه في هذه الحالة يصلي إلى عصا، يضع عصا أو شاخص أو شجرة أو نحو ذلك أو بعير لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر إنسان، لا بأس بذلك، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بين يديه. نعم.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة أو وإلى بعير، رواه البخاري.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة، صلى إلى حربة، وصلى إلى البعير، صلى إلى بعير، فدل على أنه يجوز ذلك.
ويكفي وضع العصا بين يديه
عرضا. يقول رحمه الله تعالى ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يعني معروضة عرض وليست قائمة. أيوه.
ويستحب الانحراف عنها قليلا.
متى يكون ذلك يكفي وضع العصا إذا ما وجد إلا أن يعني ما استطاع أن يثبتها يضعها قائمة، وإلا الأصل أن تكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم معه عنزة، وهذه عصا فيها مثل يعني الحديد مثل السهم، الحديد مثل السهم، بحيث أنه يستطيع ينكث بها الأرض إذا أراد البول، إذا كانت الأرض قاسية فإنه ينكث بها الأرض حتى تكون رخوة، وكذلك أيضا يثبتها ليصلي إليها فتكون سترة له. فإذا لم يجد أو كانت الأرض قاسية وما استطاع أن يثبت العصا لا بأس أن يضع هذه العصا عرضا، لا بأس ذلك. يقول
قال ويستحق لحراه عنها قليلا فإن لم يجد شاخصا فإلى خط الهلال.
يقول ويستحق لحراه عنها قليلا، لكن الحديث الذي يعني ذلك الحديث ضعيف، الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصمد ولا يصمد إلى يعني شيء إلى شيء، إذا صلى إلى عمود انحرف، صلى جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد إليه صمدا، ولا يصمد إليه صمدا، يعني ما يكون واجبا. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا ضعفه أهل العلم، لكن الصحيح أنه إذا صلى كما جاء في الحديث صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فليجعل تلقاء وجهه شيئا.
قال في الشرع وكيف ما خطأ جاءه بقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا
فلم يجد شاخصا فإلى خط، يعني يضع خط كالهلال، كالهلال بمعنى يضع مثل هنا مثل أين المحراب، مثل المحراب كالهلال. نعم قالوا في الشرح
وكيف ما خط أجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود قال لا يقيل بسبك لمثل هذا.
هذا الحديث ضعفه للعلم، هذا الحديث ضعفه للعلم، فالحديث ضعيف، فبما أن الحديث ضعيف فإنه لا يحق، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولما كان لأخذ العنزة شيء، يعني لماذا لجعلها سترة؟ فالخط لا يضع ذلك خطا، لكن إذا لم يجد فليتق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل سبحانه وتعالى فاتق الله بما استطاع، بحث عما يكون سترة له فلم يجد، فماذا هذه استطاعته. نعم
قال وتقبل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد.
نعم وتقبل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، هذا متى؟ إذا مر، أيوه إذا مر بين المصلي وسترته، وإذا لم يكن له سترة إذا مر بين يديه، إذا مر بين يديه فهذه تبطل صلاته، تبطل صلاته. نعم
قال إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع أقل من قدمه فإن لم تكن سترته
هذا يقول قريبا في ثلاثة أذرع، بمعنى أن مقدار ما بين السترة وما بين القدم، بين القدم، بين قدم وقوف مكان وقوف المصلي ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع هذا المقدار ما يكون. نعم
قال وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط،
لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بال الأسود من الأحمر، فقال إنه شيطان، فقال إنه شيطان. وهذه مسألة يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود، والكلب الأسود. فأما المرأة فمن أهل العلم من قال المرأة الحائض، لكن حديث عائشة رضي الله عنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم دل على التخصيص من هذا، أن المرأة لا تقطع الصلاة كما قالت جعلتمونا يعني مع الكلاب والحمير رضي الله عنها. وأما الحمار فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في منى أنه أتى ومر بين يدي بعض الصف وهو على حمار على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومر بين يدي بعض الصف. فالرأي أن المرأة والحمار لا يقطعون الصلاة، بل الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود، وهو البهيم كله أسود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ذو النقطتين، الأسود البهيم ذو النقطتين، فإنه شيطان، نعم. وهذا هو المذهب، أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، المذهب لا يقطع الصلاة إلا الأسود البهيم. سترة الإمام سترة لمن خلفه، نعم.
وله أي المصلي التعوذ عند آية معين والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية الرحمة ولو في فرض.
نعم.
بما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه
قال رحمه الله ولو في فرض، يعني هذا هو المذهب، يعني الجواز في الفرض والنفل بالدعاء. ولكن في الفرض لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صحابه رضي الله عنهم يفعل ذلك في الفرض، ما بين، انما جاء في حديث ابي حذيفه رضي الله عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بسوره البقره، افتتح بالبقره، قالت يعني يركع في اخرها، ثم افتتح بالنساء وقلت يركع في آخرها، ثم افتتح بآل عمران، ثم قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل الله سبحانه وتعالى، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ بالله عز وجل.
قال لما رأى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بالصلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل.
ما ثبت ذلك، بل أن يقولها في النفل، أما في الفرض فإنه لا يقولها، ما يقول ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تفضل.
قال فصل أركانها.
نعم. بدأ رحمه الله انتهى، والآن بدأ في الأركان، أركان الصلاة. والركن هو الذي لا تصح الصلاة إلا به، والأركان أركان الصلاة هي ماهيتها، وهي التي تقوم عليها، الأركان التي تقوم عليها. نعم.
قال أركانها أي،
والفرق بينها وبين الواجبات أن الواجبات يجبرها سجود السهو، وأما الأركان فلا تجبر بسجود السهو. من الفرق بين الأركان والشروط أن الشرط خارج عن الصلاة، أمر مأمور به ولكنه خارج عن ماهية الصلاة. ماهية الصلاة، فالنية خارجة عن ماهية الصلاة، بينما الركن القيام وقراءة ونحو ذلك هذه من ماهية الصلاة. فالشروط تكون خارج الصلاة، بينما الأركان تكون في بنية الصلاة، في بنية الصلاة. هذا الفرق بينهما. نعم.
قال أركان، ما هي أركان الصلاة؟ أركان الصلاة 14 جمع ركن، وهو جانب شيء الأقوى، وهو ما كان فيها، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا.
نعم، ما يسقط، ما تسقط. الركن لا يسقط بالعمد ولا بالسهو، بينما الواجب يسقط بالسهو ولا يسقط بالعمد. نعم.
وسماها بعضهم فروضا والقيام ركنين.
نعم.
قال القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
هذا هو الواجب، القيام مع القدرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلي قائما صلي، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكما جاء في أيضا في حديث المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة، أمره بالقيام، أمره بالقيام. وأيضا قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. نعم.
قال وحده: ما لم يسر راكعا.
ما لم يسر راكعا، إذن يقول رحمه الله: القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ايوه.
والتحريم
ما لم يسر واقعا، يعني القيام لابد ان يكون قيام، بحيث ما يكون، ما يصير يعني كركوع نحو ذلك. يقول: وحده ما لم يسر واقعا، اي ان اذا راه قال هذا قائم، ما قال هذا مستند، هذا راكع منحني. نعم.
والتحريمة أي تكبيرة الإحرام، لحديث: تحريمها التكبير.
تحريمها التكبير، الركن الثاني تكبيرة الإحرام، وهي تسمى التحريمة، كما جاء في الحديث: تحريمها التكبير، فإذا قال الله أكبر ناويا تكبيرة الإحرام انعقدت الصلاة. وتكبيرة الإحرام في الفرض لا تصح إلا عن قيام، لمن يستطيع القيام، من كان قادرا على القيام، فلا تصح منه الصلاة. فلو كبر وهو راكع، أو هو ابتدأ التكبير وانهاه وهو ركوع وهو راكع، في هذه الحالة تكون صلاة نافلة، لأن تكبير الإحرام ما تنعقد فرضا للقادر إلا أن يكون ذكرها في حال قيامه، ذكرها في حال قيامه. كما جاء هذا قراءة الفاتحة، والحديث كما ذكر رحمه الله: صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في بعض الروايات بأم الكتاب. وأيضا كما جاء في حديث المسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ففي كل ركعة يجب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم، الجميع يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. ويتحملها الإمام عن المأموم، ما يتحمل قراءة الفاتحة يتحمل الإمام عن المأموم إلا في حالة واحدة، وهي عندما يكون الإمام راكع، عندما يكون الإمام راكعا وأتى المسبوق فإنه يدخل معه ويكون يتحمل عنه قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذهب في صلاة الفجر ليصلح بين قوم فتأخر فصلى عبد الرحمن بن عوف، ففي الركعة الثانية أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون فدخل وهم ركوع، فدخل معهم وصلى واعتد بهذه الركعة، ثم أتم الركعة الثانية، اعتد بالركعة الأولى ثم أتى بركعة ثانية، حتى لأنه أتى وهم يصلون في ركوع الثاني، يصلون في ركوع الثاني، فصلى معهم بالنسبة له واعتد بها. وهكذا كان شيخنا رحمه الله تعالى لا يرى أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، فكان كما ذكر شيخ أحمد النجمي رحمه الله أنه كان في بداية أمره يرى أن الإمام لا يتحمل، فالمسبوق إذا أتى الإمام راكعا فإنه في هذه الحالة لا يعتد بهذه الركعة، وهذا ما عليه الشيخ مقبل بن هادي الوالي رحمه الله تعالى، هذا ما يفتي فيه رحمه الله أنه إذا أتى الإمام راكع فإن المأموم لا يعتد بهذه الركعة. ثم وجد شيخنا رحمه الله حديث عبد الرحمن بن عوف وأفتى بعد ذلك بأنه يعتد بهذه الركعة كما اعتد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة في هذه الحالة. وأما إذا كان المأموم يتأخر ويكون في الحقيقة يسمع الإمام ويتأخر حتى يدخل من أجل أن يعني يأتي والإمام قد انتهى من الركعة متعمدا، ففي هذه الحالة قد هو تحمل تأخير عن ذلك، فالشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى يرى أنه في هذه الحالة أنه ما يعتد بهذه الركعة، أنه لا يعتد بهذه الركعة ولا يعتبرها، يرى ذلك رحمه الله تعالى. هذا فيما كان متعمدا يسمع الإمام، وهذا هو الذي تسبب في تأخير عن نفسه، هو الذي تسبب في ذلك. أما إذا لم يكن متعمدا فالإمام يتحمل عن المأموم القراءة. نعم. أيضا من الأركان الركوع، الركوع كما جاء في الحديث إذا قمت إلى الصلاة فصبر فكبر إلى أن قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم.
قال والاعتدال عنه،
يقول ثم جاء في الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا في حديث مسيء في صلاته، فأيضا من أركان الصلاة الاعتدال عن الركوع، فإذا يركع ثم يعتدل، وعندما يقول سمع الله حمده يعتدل عن ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وسلم ناوب على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طبره لم تقل كما الجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع
والرفع. نعم، ولو طوله طول الاعتدال ما تبطل الصلاة. نعم.
قال ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف.
نعم. الرفع أن يرفع بعدما يرفع من الركوع الرفع منه، وكذلك الاعتدال.
قال والسجود الإجماع على الأعضاء
كذلك من الأركان السجود، السجود على الأعضاء السبعة. الأعضاء السبعة أمرت كما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة أعضاء فيجب أن يسجد عليها. نعم.
قال والاعتدال عنه أي الرفع عنه منه.
نعم. نعم.
ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين.
نعم، يغني عنه لو قال والجلوس بين السجدتين، هذا أيضا من ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا.
نعم.
رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال
من الأركان أيضا، الطمأنينة في الأفعال في كل الأفعال، الركوع، السجود، الاعتدال من الركوع، الجلوس بين السجدتين، هذه يجب فيها الطمأنينة، ومقدارها أقلها بقدر ما يأتي بالواجب، بقدر ما يأتي بالواجب، مثلا في الركوع بقدر ما يأتي بقول سبحان ربي العظيم، وفي الركوع في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى، هذا أقل الطمأنينة. نعم.
قال والطمأنينة في الأفعال كل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل،
يعني قصده معنى يعني هي السكون، أن يسكن في هذا الركن وإن قل، وعرفنا مقدار هذا القول أقله بمقدار ما يأتي بمقدار بس بقدر ما يأتي بالواجب، بقدر ما يأتي بالواجب.
قال والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله.
قال رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته، والتشهد الأخير أيضا هذه من أركان الصلاة، التشهد الأخير وجلوس التشهد كما جاء في الحديث إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل، إذن القعود هذا دل على القعود والقول هذا يدل على الوجوب، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
واختلف أهل العلم في ذلك هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن أم أنها ليست بركن، لكن الصحيح أنها ركن للصحابة عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمرنا أن نصلي عليك، أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أمرنا أن أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم.
قال
أي
التشهد الأخير لحديث كعب السابق والترتيب بين الأركان
أيضا من الأركان الترتيب، الترتيب ركن من الأركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم أن يصلي فلا نقدم ولا نؤخر بل نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الترتيب هذا المقصود به أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المصير في صلاته مرتبة بثم.
نعم.
والتسليم لحديث
والتسليم اختلف أهل العلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سنة، وعند الشافعية أن التسليم الأولى، والشافعية والمالكية يرون التسليم الأولى واجبة والزخرة والثانية سنة. أما الحنابلة فيرون أن التسليم واجب والتسليمتان ركن. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وأيضا فعل ذلك التسليم، لم يذكر ويعني ما جاء في دل أو لم يدل دليل على أنه كان يسلم إلا تسليم، إلا حديث واحد عند حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلم تسليمة، وهذا يؤول بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان الصحابة؟ كان يسلم على يمين حتى يرى بياض خده، ويسلم على شماله حتى يرى بياض خده. إذن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقوله رضي الله عنه كان يسلم تسليمة، فالمقصود بالتسليمة أي جميع التسليم. وأما الالتفات فهو سنة، الالتفات هو سنة، الالتفات يمين وشمال هذا سنة، لكن التسليمة واجبة، التسليمة ركن. وذكر قال وتحليلها التسليم، وقال صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. نعم. والفائدة أو الفائدة من الخلاف بينها أن من يعني رأى من الشافعي مثلا الأحناف إذا أحدث قبل أن يسلم فصلاته صحيح، لكن عند الحنابلة والمالكية والشافعية لا، صلاة باطلة. بينما إذا أحدث بعد التسليم الأولى فعند الشافعية والمالكية أن صلاته صحيح، وعند الحنابلة أن صلاته غير باطلة. نعم. هذا الثمرة. نعم.
لحديث ختامها التسليم.
نعم.
قال وواجباتها،
انتهى من الأركان، بدأ الآن بالواجبات، بدأ بالواجبات بعدما ذكر رحمه. وكل هذه معادة عندما أخذنا صفة الصلاة، عندما أخذنا صفة الصلاة واجباتها أي واجبة الصلاة. نعم. ثمانية. التكبير كل التكبير إلا تكبير الإحرام، يعني تكبير الانتقال، تكبير الانتقال إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن، وأما جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام فإنها واجبات، بمعنى أنه لو نسيها فإنه يجبرها بسجود سهو، وأما إذا ترك عمدا فصلاته باطلة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عليه الصلاة والسلام عند كل رفع، عند كل خفض وكل رفع. نعم.
قال التكبير وغير التحريم غير ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إماما راكعا فسنة.
نعم. تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا تكبيرة غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الانتقال فسنة في هذه الحالة، لأنه اجتمع في حقه ماذا؟ ركن وسنة، الركن وهو تكبيرة الإحرام والسنة وهي تكبيرة الركوع، في هذه الحالة أصبحت تكبيرة الركوع في هذه الحالة سنة، إن أتى بها أو لم يأتي بها تغني عنها تكبيرة الإحرام، مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع، فيدخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة فيكون هو آخر عهده بالبيت. نعم.
قال والتسميع،
تسميع يقول سمع الله حميدا، هذه أيضا من أغلب الواجبات أقوال، أغلب الواجبات أقوال، وأغلب الأركان أفعال. نعم.
أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد.
الجميع، التحميد للجميع سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد، فكلهم يقول ربنا ولك الحمد. نعم.
وفي عليه الصلاة والسلام وقوله،
وقد ذكرنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الصفات. نعم.
بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومحل ما يؤتى به من ذلك من الانتقال بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه.
هنا المسألة وهذه مهمة، أن بعض الأئمة هداهم الله عز وجل يبتدي التكبير عند تكبير الانتقال إذا انتقل إلى الركن الثاني، مثلا كمثال بعدما قال سمع الله، يقول سمع الله حمده، هو يبغى يرفع من الركوع، يقول سمع الله حمده عندما يكون ماذا؟ معتدلا. في هذه الحالة ترك واجبا، ترك واجبا، لكن متى يقولها؟ عند ابتدائه، بدأ ينهض يقول سمع الله حمده، ولو أكملها وهو قائم لا بأس، ولو أكملها وهو قائم، لكن الابتداء ماذا يقول؟ يبتدي قبل ما ينتقل إلى الركن، قبل ما ينتقل الركن، ولو أتمها عندما انتقل الركن فلا بأس، لكن أن يبتدي، أو بعضهم يكبر يقول حتى فإذا كان ساجدا كبر للانتقال، إذا قريب إذا ساجد كبر للانتقال. قال الله أكبر، لماذا؟ حتى ما الناس إيش يسبقوني، حتى ما يسبقوني في السجود. هذا غلط، هذا خطأ، هذا أخطأ في صلاته وفي حقه. أنت ما أنت مسؤول عن الناس، أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن صلاتك، كيف تترك هذا الواجب؟ تركه حتى دخل في ركن ثاني، حتى دخل في ركن ولا يعتبر أدى هذا الواجب.
وتسبيحات الركوع والسجود، أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود.
نعم، هذه الواجبات. نعم.
وسؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، ويسمى قبل ذلك ثلاثة.
نعم.
ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس.
نعم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترك التشهد الأول ولم يرجع إليه، و أجبره بالسجود سهو، فدل على أنه واجب وليس بركن. نعم.
قال ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته.
نعم، ويسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، يعني إذا الإمام، إذا كان الإمام نس ثم قام والمأموم تذكر وذاكر أنه لا، فهنا يسقط في حق من المأموم، لكن يجب عليه ماذا؟ الإمام أن يجبره بسجود سهو في هذه الحالة، فيسقط عن من قام إمامه سهوا لوجوب المتابعة، لوجوب المتابعة. نعم.
قال والمجزئ
منه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة لماذا ما تجلسون أنتم علمتم، بل أقرهم عليه الصلاة والسلام عندما قاموا إلى ثالثة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قيامهم ما هو ما يسقط الوجوب، إنما يجب على المتابعة فيتابعون الإمام ثم بعد ذلك يجبره بسجود سهو. نعم.
والمجزئ منه التحيات لله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام عليك،
هذا التشهد، التشهد. نعم، هذا ملزم، يلزم تحيات لله،
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى المدن الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله.
نعم.
وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده،
يعني لو يكفي الصلاة عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على محمد، يكفي، وقال اللهم صل على محمد فيكفي فيه، هذا ما أراد رحمه الله به.
قال وما على الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة،
يعني ما على الشرائط والأركان والواجبات سنة مما ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فمن ترك شقة لغير عذر ولو سهوا بطل الصلاة، وإن كان لعذر كمن علم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم. نعم. غير النية فإنها لا تسقط بحال، لأن محلها القلب فلا يعجز عنها.
يقول فمن ترك شرطا لغير عذر. نعم. ولو سهم بطل صلاته، ترك الشرط لغير عذر. من شروط الصلاة، يعني هناك شروط يجب عليه. فذكر رحمه الله قال: وإن كان العذر كمن عدم الماء والتراب والسترة وحبس بالنجاسة صحت صلاته. نكتفي بهذا القدر. طيب عشان بس نكمل، فمن ترك شرطا لغير عذر وجد لغير عذر ولو سهوا بطل صلاته، وان كان بعذر فلا تبطل الصلاه. اذا كان عذر مثلا نجاسه، ترك شرط من شروط الصلاه نجاسه مثلا، وهو طهاره الثوب مثلا، طهاره البقعه، طهاره في البدن، لكن عذر عنده عذر فلا بأس. أما لغير عذر فلا تصح صلاته، لا تصح صلاته. أو ما كان ما معه ثياب ستر العورة، مشروط ما عنده ثياب، ما عنده شيء، فيصلي فصلاته حتى ولو صلى عريانا يكون العذر، لكن لغير عذر صلى عريانا لا تصح الصلاة. ولو وحده، ولو وحده في بيته وحده ما تصح الصلاة. طيب غير النية فإنها لا تصح في حال النية والوقت، النية والوقت، فإنها النية ما لا بد أن يكون الصلاة. قال: لأن محلها القلب فلا يعجز عنها، أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطل الصلاة إذا ترك ركن متعمد أو سائل فإن الصلاة تبطل إذا ترك ركن. أما الواجب إذا تركه متعمدا فإنه تبطل صلاته ولو تركه لشك في وجوبه. يقول رحمه الله تعالى: ولو تركه في شك لوجوبه. معنى هذا يعني لو تركه تعمد المصلي ترك ركن، ولكن هذا الركن شك في وجوبه، كمثال مثلا التسليم، يقول رحمه الله: ولو تركه بشك في وجوبه فإنه يبطل الصلاة. يعني ترك ماذا؟ هذا اعتقد أنه ركن، اعتقد أنه ركن لكن شك في وجوبه. هنا الآن يقول رحمه الله: وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره. إن اعتقد الفرض سنة كما التسليمتين، هذا معتقد أنه سنة فلا بأس بذلك، أو بالعكس اعتقد أن الفرض أن هذا فرض وأتى به ممن فلا بأس لم يضره ذلك. يقول رحمه الله: كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة، أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة، ومن علم بطلان الصلاة ومضى فيها، ومن علم بطلان ومن علم بطلان صلاة ومضى فيها أدب، ينبغي ذلك، بل أنه يعني من أهل العلم من يرى إذا كان يعلم ذلك أو يصلي وهو عارف أنه على غير طهارة فإن هذا يقوم بالاستهزاء بالدين. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. إذا فعلها فإنما يفعلها من باب الاستهزاء، خاصة إذا كان هكذا أتى بها. وأما بعض الطلاب فإنه يصلي من باب الخوف، بعضهم يصلي بلا وضوء كما صلى العافية، بعضهم من باب الخوف فلا يدخل في ذلك. لكن لو كان لا يدخل من باب هكذا دخل عالما عارفا انه غير على غير طهارة، ففي هذه الحالة يكون من باب هذا الاستهزاء بالدين. يقول رحمه الله: بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. يعني من ترك سنة تعمد لا بأس، لا تبطل صلاة. يقول رحمه الله: وما عدا ذلك في أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفداع والتعود والبسملة وآمين والسورة وملء السماوات إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعود في التشهد الأخير وقنوت الوتر. هذه سنن أقوال. يقول رحمه الله: وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين اليمنى على اليسرى تحت سرته، لكن تحت السرة هذه لم جاء حديث علي رضي الله عنه لكنه ضعيف، وذكرنا أنه يكون على الصدر، أن تضع على صدره. قال رحمه الله: والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا، ومنه الجهر والإخفاق والترتيل والإطالة والتقصير في موضعها. يقول رحمه الله: ولا يشرع، أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه. هذه من ترك السنة فإنه لا يشرع السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه، وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس، أي فهو مباح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لترك السنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.